إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، وكنا انتهينا من الكلام عن وفاة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونكمل بعون الله عز وجل من الموضع الذي خصه المؤلف للكلام عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة: القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن سنتين، وقال قتادة: عاش حتى مشى. وعبد الله، ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطاهر والطيب غيره، والصحيح الأول. وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر، وهو ابن 17 شهرا أو 18، وقيل كان له ابن يقال له عبد العزى، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه.
نعم. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. الأولاد لفظ يطلق على البنين والبنات، يعني الذكور والإناث. وبدأ المؤلف رحمه الله ببيان البنين له صلى الله عليه وسلم، وذكر أنهم ثلاثة، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه: القاسم وعبد الله وإبراهيم. وما قيل من أن الطيب والطاهر غير عبد الله غير صحيح. الصحيح أنهما لقبان أو وصفان لعبد الله. وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم خصه المؤلف رحمه الله بقوله عليه السلام. والأصل في مثل هذا التخصيص أنه لا دليل عليه، والأصل في الدعاء الجواز للصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم أن يقال عليه السلام مثلا، لكن تخصيص البعض دون البعض هذا مما يفتقر إلى دليل. فلا أدري لما خص المؤلف رحمه الله إبراهيم رضي الله عنه عن بقية إخوانه بهذا اللقب. وإبراهيم آخر ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول مات بها سنة عشر وهو ابن 17 شهرا أو 18، وبعضهم يقول توفي وعمره عامان إلا شهرين، وتوفي قبل وفاة أبيه صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم ولد أو ولد له ولد سماه عبد العزى، فإن هذا الباب لم يصح فيه شيء، كل ما روي في هذا الباب فهو غير صحيح. كل ما روي في أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولدا له عبد العزى فإنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال المؤلف قد طهر الله عز وجل نبيه من ذلك وأعاذه منه، أعاذه من أن يسمي ابنه باسم معبد لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: البنات زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. زينب رضي الله عنها توفيت سنة 8 للهجرة، وأنجبت عليا ومات صغيرا، وأمامة تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة ولم تلد له، ومات رضي الله عنه عنها، يعني بقيت بعد وفاة علي رضي الله عنه، وتزوجها بعده المغيرة بن نوفل ابن الحارث، وماتت عنده وأيضا لم تلد له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب، فولدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا، وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.
هذه سيدة نساء العالمين وأحب أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وهي من كمل النساء رضي الله عنها وأرضاها، وهي الوحيدة التي بقيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها توفيت بعده بستة أشهر، وأنجبت رضي الله عنها الحسن والحسين ومحسنا، لكن الثالثة مات صغيرا، وأنجبت أيضا ابنتين، أنجبت أم كلثوم على اسم خالتها، وهذه التي تزوجها عمر رضي الله عنه، وكذلك زينب تزوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه فماتت عنده، ثم توفيت
بعد بدر بثلاثة أيام على ما ذكر أهل السير، وأنجبت ابنا سماه أبوه عثمان عبد الله، لكنه توفي صغيرا. نعم.
ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده
سنة 9 للهجرة، وهذه رابعة بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى. فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم ثلاثة، وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة، وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر.
إذن الخلاصة أن للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من الولد سبعة: أربعة من البنات وثلاثة من الذكور، أكبرهم القاسم وأصغرهم إبراهيم، وكلهم توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء فاطمة كما ذكرت، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية رضي الله تعالى عن الجميع. ولا عقب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من فاطمة، وذلك أن كل الذرية الشريفة والنسل المبارك إنما كان عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، فذرية النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدوحة الشريفة الكريمة إنما تفرعت عن الحسن والحسين ابني فاطمة وعلي رضي الله تعالى عن الجميع، وأما البقية فلم يبقى عقب ونسل للنبي صلى الله عليه وسلم من غير فاطمة البتة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. روى همام بن يحيى عن قتادة أنه قال: قلت لأنس رضي الله عنه: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمرات: عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرته مع حجته. صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة، وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ. والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال صلى الله عليه وسلم: عسى ألا تروني بعد عامي هذا.
أما عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في شهر ذي القعدة، وبينها أنس رضي الله عنه في هذا الحديث المتفق عليه. الأولى قال: حين صده المشركون عن البيت، يعني عمرة الحديبية سنة 6 للهجرة. والثانية في السنة التي بعدها، يعني في سنة 7، وتسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية، ولعل وصفها بالقضية أليق. وعمرة من الجعرانة حين قسم غنيمة حنين، وعمرة مع حجته. وأنا قلت كلهن في ذي القعدة، وهذه الأخيرة باعتبار ابتدائها كانت في ذي القعدة، يعني أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، وإن كان انتهاؤها كان في ذي الحجة، في ذي الحجة. أما عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة بيقين إلا مرة واحدة، هي حجة الإسلام، وهي حجة الوداع، وكانت سنة 10 بلا خلاف. وأما قبل الهجرة فهل حج النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة بيقين، بدليل ما جاء في الصحيح من حديث جبير بن مطعم حينما ذكر أنه يوم عرفة أضل بعيرا له فذهب يلتمسه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقال: هذا من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ ذلك أن قريشا ومن والاها ويسمون الحمص كانوا يأبون أن يقفوا خارج الحرم، وعرفات خارج الحرم، فكانوا يقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. العرب كانت تقف في عرفات، وقريش ومن ولاها كانوا يأبون ذلك فيقفون قبل ذلك، يعني في المزدلفة، ولا يريدون الخروج من الحرم. المقصود أن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج كما هو ظاهر هذا الحديث، وكما حقق هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري أن هذا كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يقال إنه قد حج مرات أخرى سوى هذه الحجة؟ الأمر محتمل، وابن كثير رحمه الله يرجح أو يستظهر أنه قد حج أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في الموسم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فليس ببعيد البتة أن يكون قد حج عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يقال أيضا إن حصول بيعة العقبة، وكانت في أيام الموسم وكانت في ميناء، هذا مما يقرب القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يحج قبل الهجرة، والله تعالى أعلم. لكن يبقى الأمر ليس بمقطوع به، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في غزواته صلى الله عليه وسلم. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور، قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم. وقيل غزا 27، والبعوث والسرايا 50 أو نحوها. ولم يقاتل إلا في 9: بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير.
هذه الثلاثة أو هذه الثلاث الأخيرة بالنسبة لوادي القرى، حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فتح هذا المكان 70 للهجرة، اختلف العلماء هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقاتل. وأما الغابة تسمى غزوة الغابة، وتسمى أيضا غزوة ذي قرد، وهذه كانت قبيل خيبر. وهذه الذي يظهر والله أعلم أنه قد حصلت مناوشة، يعني لا تعتبر معركة لكن حصلت مناوشة، حينما هجم عيينة بن حصن في جماعة من بني غطفان على الغابة، والغابة ذاك المكان المعروف إلى الآن في شمال مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت إبل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فأغاروا ثمة ونهبوا هذه النوق، وأيضا أسروا إحدى الصحابيات، وتلك القصة مشهورة، وأبلى فيها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بلاء حسنا، وقتل فيها صحابي واحد هو محرز الأسدي رضي الله عنه وأرضاه. فإن اعتبرنا هذه المناوشة قتالا فإننا نقول إنه قد حصل قتال فيها أيضا، وإن اعتبرناها ليست بمعركة بمعنى المعركة التي تكون بين جيشين فإنها ليست أو لم يحصل فيها قتال. قال: وبني النضير، الذي يظهر والله أعلم أنه في غزوة بني النضير لم يحصل قتال، إنما حصل حول حصونهم حصار استمر 6 ليال، ثم بعد ذلك كان إجلاء اليهود عن المدينة والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في كتابه ورسله صلى الله عليه وسلم. كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ألزمهم لذلك وأخصهم به.
نعم. أورد المؤلف رحمه الله 13 من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يكتبون له الوحي وغيره، والأقرب والله أعلم أنهم أكثر من هذا. وابن عساكر في تاريخ دمشق أوصلهم إلى 20 من كتاب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب للوحي وغيره. قال: وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم، كانوا ألزمهم لذلك وأخصهم به. بل ذكر ابن حزم أنه لم يكن لهما عمل إلا ذلك، كانوا متفرغين للكتابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا تأملت وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليختار لهذا الأمر العظيم وهو الكتابة باسمه هو صلى الله عليه وسلم حينما يكتب للآفاق وللملوك، أو لكتابة وحي رب العالمين سبحانه وتعالى، لم يكن ليختار لهذا إلا من كان من أعظم الناس إيمانا وتوحيدا، فقبحا وبعدا لمن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أولئك الذين هانت عليهم أنفسهم فصاروا يطعنون في معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وانظر كيف كان من أخص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي واسمه أصحمة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه.
نعم. هذا هو الأمر الأول الذي ذكر فيه رسله إلى الآفاق. أوردها هنا جملة من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان يبعثهم برسائله إلى الملوك والزعماء يدعوهم فيها إلى الله عز وجل. ذكر عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه أرسله إلى النجاشي، قال: واسمه أصحمة على وزن أربعة، أصحمة ابن أبحر وقيل أبجر، اختلفوا في اسمه إلى أقوال. وذكر أنه أخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه. هنا بحث يتعلق بالإرسال إلى النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، والمؤلف كما ترى ذكر أن النجاشي الذي أسلم هو النجاشي الذي كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبار، نصها هنا على أنه ليس بالنجاشي الذي أسلم. وهذا موضع اختلاف بين أهل العلم، هل النجاشي الذي أسلم وثبت في الصحيحين وغيرهما أحاديث عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما توفي ووصفه بالأخ ووصفه بالرجل الصالح، فهل هذا هو الذي كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو هو غيره؟ إذا نظرت رعاك الله وجدت أن إسلام النجاشي كان قديما لما وصل إليه المهاجرون إلى الحبشة ودعوه إلى الله سبحانه وتعالى، وإرسال هذه البعوث إنما كان متأخرا، كان بعد الحديبية وقبل فتح مكة، فكيف يكاتب الرسول صلى الله عليه وسلم النجاشي مع بقية هؤلاء الملوك وهو قد أسلم؟ هذا موضع إشكال، وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم كابن حزم وابن القيم وغيرهما يذهبون إلى أن الذي أسلم ليس هو الذي كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم مع من كاتب، ويؤيد هذا ما جاء في حديث أنس الذي سلف. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه ليس يعرف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نجاشي إلا واحدا هو الذي أسلم وهو الذي كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه كاتبه بعد إسلامه ليس بكبير مشكل عند هؤلاء، إنهم يقولون لعله أراد مكاتبته لتثبيت إسلامه، لا سيما على القول بأنه كان يسر إسلامه. والأقرب الله تعالى أعلم أن الذي أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كاتبه، إنما هو نجاشي آخر كان بعد الأول، وهذا لا يعرف له إسلام، ليس عندنا طريق صحيحة تدل على أنه قد أسلم. وهذا ما حققه ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره.
هذا كان سنة 90 للهجرة، يعني قبل الفتح. نعم.
قال رحمه الله،
يعني سنة 90، وقيل إنه كان قبل الفتح، والله أعلم. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنده صحة نبوته فهم بالإسلام، فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك.
هل أسلم هرقل أو لم يسلم؟ الذهبي رحمه الله احتمل إسلامه سرا، وابن كثير رحمه الله أورد حديثين مرسلين أحدهما يدل على أنه لم يسلم والآخر يدل على أنه أسلم، فالله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه.
نعم. هذا أسوأهم، أسوأ الملوك الذين راسلهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم.
قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة اللخمية إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر فقال: خيرا. وقارب الأمر ولم يسلم، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين فوهبها لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان.
نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد بن الجلندي وهما من الأزد والملك جيفر، فأسلم وصدق وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو بن العامري إلى اليمامة إلى هوذة بن علي الحنفي فأكرمه وأنزله وكتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ومات زمن الفتح. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال: إني سائر إليه، وعزم على ذلك فمنعه قيصر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومية إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن،
يعني ملوكهم. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصدق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبر الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام فأسلم عامة أهل اليمن وملوك ملوكهم طوعا من غير قتال.
مقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم راسل ملوك الآفاق وزعماءهم ما أمكنه، وكان هذا هو الذي يجب عليه. وأما الهداية فالأمر كما رأيت، هداية التوفيق أمرها إلى الله عز وجل لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا رأيت كيف تفاوتت مواقف هؤلاء الملوك بين من أسلم وأقبل وبين من تردد وبين من أحسن الجواب مع عدم إسلامه وبين من كان جوابه جوابا سيئا بل مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر كله لله جل وعلا وله في ذلك الحكمة البالغة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة 11. نعم. منهم،
هذا موضع خلاف طويل بين أهل السير، وهو عدد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رجحه المؤلف كما ترى أنهم 11 عما، وبعضهم يقول هم 12 عما، يزيد المقوم عما اسمه المقوم، وبعضهم يقول المقوم هو عبد الكعبة الذي يذكره المؤلف سيمر بنا إن شاء الله، وبعضهم يجعلهم 10 وبعضهم يجعلهم 9، وذلك أن منهم من يجعل اسمين اسما واحدا أو يجعل الاسم الواحد الذي يكون له لقب آخر أو وصف آخر اسما آخر. فالخلاف يدور على هذا السبب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: منهم الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب وبه كان يكنى، ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقثم هلك صغيرا وهو أخو الحارث لأمه.
ما معنى أخو الحارث لأمه؟ يعني أبوه شخص آخر، إنما هو أبوه أخوه لأمه، لا ليس الأمر كذلك. ويتكلم عن أبناء عبد المطلب، مقصود أنه كما أنه لأبيه هو أخوه لأمه، يعني شقيقه، يريد أنه شقيقه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والزبير بن عبد المطلب، وكان من أشراف قريش، وابنه عبد الله بن الزبير شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وثبت يومئذ، واستشهد بأجنادين، وروي أنه وجد إلى جنب سبعة قد قتلهم وقتلوه. وضباعة بنت الزبير لها صحبة، وأم الحكم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا، وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنه.
نعم، حمزة رضي الله عنه أعز الله الإسلام بإسلامه، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقيل بأربع سنين رضي الله عنه وأرضاه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأبو الفضل العباس بن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين،
وقيل بسنتين، وهو أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أصغر أبناء عبد المطلب العباس رضي الله عنه. نعم
قال رحمه الله: وكان له عشرة من الذكور، الفضل وعبد الله وقثم لهم صحبة. ومات سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه بالمدينة.
وقيل توفي سنة 34، وعمر رضي الله عنه حتى إنه قارب 90 رضي الله عنه وأرضاه. نعم
قال رحمه الله: ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة.
نعم.
وأبو طالب بن عبد المطلب واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه،
يعني كان شقيق عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. وله من الولد طالب مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي وأم هانئ لهم صحبة، واسم أم هانئ فاختة وقيل هند، وجمانة ذكرت في أولاده أيضا.
نعم، أبو طالب شخصية مؤثرة في تاريخ الإسلام في مطلعه، حيث إنه كان من أعظم من ساند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحوطه ويغضب له، ولكنه مات كافرا. وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نزل في شأن أبي طالب. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم كل الاجتهاد في دعوة عمه، لأنه كان يحب هدايته، ولكنه لا يملك هداية قلبه إلى الإسلام فمات كافرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له عند ربه في تخفيف عذابه، فكان أخف الكفار عذابا في النار. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخف أهل النار عذابا أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية والسلامة. يظن أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأخفهم عذابا، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قبل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فيه لكان في الدرك الأسفل من النار. في الصحيح أن العباس رضي الله عنه سأله عن أخيه عن أبي طالب قال يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك ويغضب له ويغضب لك فهل نفعته بشيء؟ قال نعم هو في ضحضاح من النار يعني في درجة أخف من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله العافية والسلام. نعم. وعلى كل حال الغلاة يزعمون إسلامه وينافحون عن إسلامه حتى يمكن لهم تحقيق مأربهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يملك ما يملكه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله، هكذا يزعمون. ومن ذلك هداية القلوب ومن ذلك تفريج الكروب. وإذا قيل لهم لما لم يهدي أبا طالب قالوا هداه فأسلم، وهذا مخالف للنص والإجماع وباطل من القول وزور، بل إنه مات على ملة عبد المطلب، مات على الكفر والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأبو لهب بن عبد المطلب واسمه عبد العزة، وكناه أبوه بذلك لحسن وجهه، ومن ولده عتبة ومعتب، ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ودرة لهم صحبة. وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، يخرج الحي من الميت. هؤلاء ثلاثة من ولد أبي لهب كانوا صحابة أخيارة، عتبة ومعتب ودرة رضي الله عنهم. وأما عتيبة فإنه مات على الكفر، قتله أسد بالزرقاء من الشام بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب كان حسن الوجه مشرقا، فسمي أبا لهب لهذا، ولعل من حكمة الله عز وجل أن لقب بهذا اللقب كما يقول السهيلي، لأجل أن يكون هذا مقدمة للهب الذي سيقدم عليه. ولم يكن من المشركين أحد يقطع له في حياته بأنه من أهل النار إلا هذا وزوجه التي هي أم جميل بنت حرب، فهؤلاء كان يقطع لهم بعد نزول قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب إلى آخر السورة، يقطع له ولزوجه بأنهما من أهل النار. أما من عداهما من الكفار فكان ماذا؟ لا يقطع لأحد، لأنه يرجى إسلام هذا الكافر أو ذاك، أما هذان فإنهما الوحيدان اللذان كان يقطع لهما في حياتهما بأنهما من أهل النار. ولله عز وجل حكمة بالغة في أنه لم يسلم أبو لهب وأبو طالب. الذين أدركوا الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: أبو لهب الذي هو عبد العزة، وأبو طالب الذي هو عبد مناف، وحمزة والعباس. والعجيب أن الذين اسمهم معبد لغير الله عز وجل هم الذين كفروا وما أسلموا. وأقول لله حكمة بالغة في عدم إسلام هذين مع قربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة معرفتهم بصدقه وأمانته وأنه رسول من عند الله حقا، وإن كان التفاوت حاصلا بينهما، فأحدهما عاداه أشد المعادات وهو أبو لهب، والآخر ناصره أعظم المناصرة، ومع ذلك لم يسلما. وهذا فيه دروس عظيمة وعبر كبرى تحقق الإيمان وتزيد التجريد والتوحيد والتفريد لله تبارك وتعالى، وأن الأمر كله لله، وأن له المشيئة النافذة، وأن له القدرة التامة، وأن له الهداية سبحانه وتعالى لا ينازعه فيها أحد. هداية القلوب، هداية التوفيق، هذه أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء. حكمة عظيمة لله تبارك وتعالى في أنه لم يهدي هذين، وهؤلاء أو هذان وغيرهما من الكفار إنما خذلوا بسبب مرض في قلوبهم والله أركسهم بما كسبوا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة وضرار أخو العباس لأمه والغيداق، وإنما سمي الغيداق لأنه أجود قريش وأكثرهم طعاما.
ظاهر أن اسمه مصعب، هذا الغيداق اسمه مصعب، وقيل إن اسمه نوفل، والذي قبله حجل، وبعضهم يقدم الجيم، وضرار هذا الذي بينهما قبل الغيداق ضرار وقبله حجل، هذا كان شقيق العباس رضي الله تعالى عن العباس. الأمر كما ذكرت لكم اختلفوا في عددهم، وهؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله ورجح أنهم 11 عما، وأشقاء أبيه، أشقاء عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من أعمامه 3، أبو طالب والزبير وعبد الكعبة. هؤلاء 3 كانوا أشقاء، وكانت أمهم فاطمة بنت عمرو المخزومية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعماته صلى الله عليه وسلم 6.
بلا خلاف، ما اختلفوا فيهن كما اختلفوا في أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت، وهي أم الزبير بن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أخت حمزة لأمه.
نعم، هي الأخت أو هي العمة الوحيدة غير الشقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الخمس البواقي كلهن شقيقات لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم كل بنات عبد المطلب فاطمة المخزومية، إلا هذه فأمها هالة بنت وهيب الزهرية. لم يكن لعبد المطلب أنثى يعني بنت إلا من فاطمة المخزومية باستثناء صفية رضي الله عنها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعاتكة بنت عبد المطلب قيل إنها أسلمت، وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ولدت له عبد الله أسلم وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى.
نعم، اختلفوا في عاتكة عمتي النبي صلى الله عليه وسلم هل أسلمت أو لا. عدها جماعة من الصحابيات يعني جزموا بإسلامها كالعقيلي وابن مندة، كذلك ابن سعد رجح إسلامها، وابن عبد البر يقول الأكثرون يأبون ذلك، بل ذكر ابن سعد عفوا ذكر ابن إسحاق جزما أنه لم يسلم من عمات النبي صلى الله عليه وسلم إلا صفية. فعلى كل حال عاتكة اختلف في إسلامها، والله تعالى أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير بن وهب بن عبد الدار بن قصي، فولدت له طليب بن عمير، وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وقتل بأجنادين شهيدا ليس له عقب.
هذه أيضا اختلفوا في إسلامها، والعقيلي عدها في الصحابة. نعم
قال رحمه الله: وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبة وحمنة، كلهم لهم صحبة. وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا.
هذا كان زوج من؟ حسنت، كان زوج أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. دعاها إلى التنصر فأبت ففارقها ومات كافرا، ورزقها الله سبحانه وتعالى هذا الرزق الحسن، فكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم المؤمنين. نعم
وبرة بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم بن عبد العزة بن أبي قيس، فولدت له أبا سبرة بن أبي رهم. وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، فولدت له أروى بنت كريز وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
يعني أم حكيم هذه جدة عثمان، ويقال إن أم حكيم كانت توأمة لعبد الله والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته، والمقطوع بإسلامه منهم العباس وحمزة وصفية، واختلفوا في اثنتين عاتكة وأروى، هؤلاء كما سبق الكلام اختلفوا في إسلامهم. والعقب في ذرية عبد المطلب كان من هؤلاء جميعا، يعني في أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في أربعة منهم، كان في العباس، وكان في أبي طالب، وكان في الحارث، وكان في أبي لهب. هؤلاء الأربعة الذين عقبوا ذرية فكانوا من نسل عبد المطلب، ومن عداهم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من ولد فمات أولاده صغارا، ومنهم من لم يعقب أصلا، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة ب3 سنين، وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة ب5 سنين، وقيل ب4 سنين. ثم تزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو، وكبرت عنده وأراد طلاقها، فوهبت يومها لعائشة فأمسكها.
كبرت عند من؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد هو عليه الصلاة والسلام طلاقها، لكنها وهبت يومها لعائشة فأمسكها. نعم.
قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة ب2 سنين، وقيل ب3 سنين، وهي بنت 6 سنين، وقيل 7 سنين، والأول أصح. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت 9 سنين، على رأس 7 أشهر، وقيل على رأس 18 شهرا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، أوصت بذلك 58، وقيل 57، والأول أصح، وصلى عليها أبو هريرة. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة بن عامر الجهني أنه قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ عمر فحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. توفيت 27، وقيل 28 عام إفريقية،
يعني عام فتح أفريقية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي بأربعمائة دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة.
نعم، هذه أم حبيبة رضي الله عنها، واسمها رملة، وقيل إن اسمها هندا، قيل إن اسمها هند والأول أصح، وكنيتها أشهر من اسمها. في الجملة الأخيرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة. ما المراد بها هذه الجملة؟ يعني مقصود المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في شأنها رسالة إلى النجاشي يطلب فيها أن يزوجه أم حبيبة. ليس المقصود أنه بعث بأربعمائة دينار كما قد يتوهم أحد، إنما المقصود أنه أرسل في شأنها عمرو بن أمية إلى النجاشي يخبره أنه يريد أن يتزوج أم حبيبة، فكان أن أصدقها النجاشي من عنده أربعمائة دينار وتولى نكاحها كما ذكر المؤلف رحمه الله إما عثمان وإما خالد بن سعيد بن العاص، وهذا أقرب لأنه من بني عمومتها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت سنة 44.
قيل سنة 42. نعم.
قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. توفيت سنة 62، ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمونة آخرهن.
نعم، أبو سلمة من يكون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أخوه من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة. نعم.
قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباؤكن، وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. توفيت بالمدينة سنة 20، ودفنت بالبقيع. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش وقيل عبد اللطيف بن الحارث والأول أصح. وتزوجها سنة 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول سنة 56. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب بن أبي يحيى بن كعب بن الخزرج النضرية، ومن ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهما السلام. سبيت في خيبر سنة 7 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتوفيت سنة 30، وقيل سنة 50. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وهي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وبنى بها فيه وماتت به، وهو ماء على 9 أميال من مكة، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، توفيت 63. فهذه جملة من دخل بهن من النساء وهن 11، وعقد على 7 ولم يدخل بهن صلى الله عليه وسلم.
الخلاصة أن اللائي حزن شرف هذا الوصف العظيم، وهو أم المؤمنين، أمهات المؤمنين، أمهاتنا رضي الله عنهن، وهن أمهات المؤمنين في القدر والفضل والحرمة للمحرمية. هؤلاء كنا 11 رضي الله عنهن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 منهن، وتوفي في حياته هو عليه الصلاة والسلام 2، خديجة وزينب الهلالية أم المساكين رضي الله عن الجميع، والتسعة البواقي يمكن جمعهن في نظم نظمه بعض العلماء. توفي رسول الله عن 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة، ميمونة، فصفية، وحفصة تتلوهن هند، وزينب، جويرية مع رملة، ثم سودة، 3، نظمهن مهذب، والله أعلم. نعم، بقي اللائي عقد عليهن، وذكر المؤلف أنه عقد على 7 ولم يدخل بهن. وعلى كل حال هذا الموضع فيه خلاف وبحث وإثبات وإنكار من أهل العلم طويل، ومال ابن عبد البر إلى أن الذي ينبغي التوقف في هذا الأمر لكثرة الخلاف وفي هذا الأمر، فالله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، وهند وأسماء بن حارثة الأسلميان، وربيعة بن كعب الأسلمي، وكان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق، وذو مخمر بن أخي النجاشي، ويقال ابن أخته، ويقال ذي مخبر بالباء، وبكير بن شداخ الليثي ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري، وواقد وأبو واقد، وهشام وأبو ضميرة، وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر، وأبو عبيد. وسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته، وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال: لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشهورون، وقيل إنهم 40، ومن الإماء سلمى أم رافع، وبركة أم أيمن ورثها من أبيه، وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى.
نعم، هؤلاء خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من شك أن جميع الصحابة كانوا يتفانون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعدون أنفسهم خداما له عليه الصلاة والسلام، ويسعدون ويشرفون بهذا. لكن هؤلاء الذين خصوا بهذا الأمر، تخصصوا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر مما ذكر المؤلف. وذكر أنهم قيل إنهم يبلغون 40. أما الإماء فأورد رضي الله رحمة الله عليه ورضي الله عنه سلمى وأم أيمن وميمونة وخضرة ورضوى. وابن الجوزي في صفة الصفوة أوصلهن إلى 11 من الإماء، وقد تسرى النبي صلى الله عليه وسلم بـ2، بمارية القبطية وأنجبت إبراهيم، وكذلك تسرى بريحانة بنت زيد، وكانت من بني النضير، وقيل كانت من بني قريظة. وأنبه هنا إلى أمرين: الأول ما ذكر النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات في أوله، من أن الإنسان إذا نظر يعني معنى كلامه إلى هؤلاء الخدم أو الإماء أو الموالي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يرى أنه عدد كبير، لكن نبه تنبيها لطيفا وهو أنه لم يكن هؤلاء الإماء أو الموالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن هؤلاء في زمن واحد، بل كانوا في أزمنة متفاوتة. والتنبيه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على العتق، حتى إنه توفي وليس يملك عبدا ولا أمة، كما ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه توفي وما ترك عبدا ولا أمة إلا بغلة بيضاء كان يغزو ويسافر عليها عليه الصلاة والسلام، وأرضا جعلها صدقة لابن السبيل صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة بن زيد الحب بن الحب، وثوبان بن بجدد، وكان له نسب في اليمن، وأبو كبشة من مولد مكة يقال اسمه سليم، شهد بدرا ويقال كان من مولد أرض دوس، وأنسة من مولد السراة، وصالح شقران، ورباح أسود، ويسار نوبي، وأبو رافع واسمه أسلم وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وأبو مويهبة من مولد مزينة، وفضالة نزل بالشام، ورافع كان لسعيد بن العاص فورثه ولده فأعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له، وكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدعم أسود وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان من مولد حسمة، قتل بوادي القرى. وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد جد هلال بن يسار بن زيد، وعبيد، وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، ومأبور القبطي أهداه المقوقس.
بعض أهل العلم يزيد على هؤلاء الموالي، وممن اعتنى بذكرهم ابن عساكر في أوائل تاريخ دمشق، وكذلك النووي في أوائل تهذيب الأسماء واللغات، وابن الجوزي في صفة الصفوة أوصلهم إلى 43 من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول فرس ملكه السكب، اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس فسماه السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمن، وهو أول فرس غزا عليه، وكان له سبحة، وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به. والمرتجز، وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت، والأعرابي من بني مرة.
الذي يظهر أنه على زينة اسم الفاعل مرتجز، وكان حسن الصهيل المناسب أن يكون على اسم الفاعل، وهكذا ضبط غير واحد من أهل العلم المرتجز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمرتجز، وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت، والأعرابي من بني مرة. وقال سهل بن سعد الساعدي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي 3 أفراس، لزاز والضرب واللحيف، فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب، وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي، وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع.
نعم. بالنسبة للحيف، ولك أن تقول اللحيف، يعني ضبط بالوجهين بالفتح والضم. هؤلاء 7 أفراس متفق عليها، نقل الذهبي عن شيخه الدمياطي أن هؤلاء 7 أفراس متفق عليها، واختلفوا في أفراس أخرى يعني بلغوا إلى 15 فرسا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش لها الشعير وماتت بينبع. وحماره عفير مات في حجة الوداع، وكان له 20 لقحة بالغابة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح.
يعني ناقة تحلب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان فيها لقاح غزار، الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والرية. وكانت له لقحة تدعى بردة، أهداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان. وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشق من نعم بني عقيل والشقراء. وكانت له العضباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى 800 درهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وهي التي هاجر عليها. وكانت حين قدم المدينة رباعية، وهي القصواء والجدعاء، وقد سبقت فشق على المسلمين. وكان له منائح.
هذه عندنا العضباء، قال وهي القصواء والجدعاء، يعني هل هذه أسماء لناقة واحدة أو هي ثلاثة أو هي ثلاث نوق؟ اختلف العلماء، والمؤلف كما ترى يرى أن هذه أسماء ثلاثة لناقة واحدة، وهذا وصف ابن كثير بأنه غريب جدا، وكأنه يميل إلى القول الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 3 نوق: العضباء والقصواء والجدعاء. والله تعالى أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان له صلى الله عليه وسلم منائح: 7 من الغنم، عزة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف. وكان له 100 من الغنم.
وكان له
100 من الغنم. قال: وكان له 3 رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، و3 قسي: قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحط، وقوس صفراء تدعى الصفراء. وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش، فكره مكانه فأصبح وقد أذهب الله عز وجل. وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا.
تقول ذو الفقار وهذا أشهر، ولك أن تجعله بالفتح ذو الفقار، يصح الوجهان، والكسر أشهر. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وكان لمنبه بن الحجاج السهمي، وأصاب من سلاح بني قينقاع 3 أسياف: سيف قلعي، وسيف يدعى بتارا، وسيف يدعى الحنيف. وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسوب، وأصابها من الفلس وهو
أصابها. نعم
أصابها من الفلس وهو صنم لطي.
والأنسب أن يقول أصابهما، لأن الفلس هذا صنم لطي كان مقلدا بهذين السيفين، يعني كان علق عليه هذان السيفان وهما المخدم ورسوب، فأصاب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان هذان السيفان بعد ذلك لما حطم هذا الصنم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة. وأصاب من سلاح بني قينقاع 2 درعين: درع يقال له السغدية، ودرع يقال له فضة. وروي عن محمد بن سلمة أنه قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 2 درعين: درعة ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر 2 درعين ذات الفضول والسعدية.
الخلاصة أننا نستفيد فائدتين من هذا السوق الذي ساقه المؤلف رحمه الله، سواء تعلق بدوابه صلى الله عليه وسلم أو بسلاحه. الأمر الأول أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الدواب وتسمية المتاع الذي كان له صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى أنه ما بقي شيء من أفراسه أو دوابه صلى الله عليه وسلم إلا وله اسم يختص به. ومن الفوائد أيضا، وهي الفائدة الثانية، حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل أدق التفاصيل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يحرصون على تتبع كل أحواله ومعرفة كل شؤونه وأموره، حتى إنهم كانوا يصفون أدق التفاصيل في متاعه، في درعه، في سيفه، في ترسه، في تلك الناقة كانت حالها كذا وكبرت وماتت في مكان كذا. هذا يدل على شديد حرصهم على تتبع سيرتي وحال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نقفو أثرهم، إن ربنا لسميع الدعاء. ونتمم هذه الرسالة غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.